الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وعلى آل محمد واللعن الدائم على أعداء الدين. كنا نتكلم في ما يمكن أن يذكر كأدلة لإثبات القول الصحيح. والأدلة التي ذكرها المرحوم هنا أربعة أدلة. الدليل الأول هو التبادل. في فكرة التبادل لا حاجة إلى إعمال عناية فائقة، وذلك لأن الدليل كما تقدم بالأمس هو دليل وجداني وليس بدليل برهاني، وأن المتبادل حسب المدعى من الألفاظ أن المتبادر هو خصوص الصحيح لا ما يعم حتى الفاسد. فمثلا لو أطلق لفظ الصلاة فإن المتبادر منه الصلاة الصحيحة وليست الصلاة الأعمى الصحيحة والفاسد. فكرة التبادل طبيعي متقومة بفكرة أن يكون انتزاع المعنى من حق اللفظ، هذا الأمر في غاية الأهمية. فكل من يدعي التبادل لا بد أن يؤمن هذه الجهة، كون المعنى المنتزع والمنساق والمنصر إلى الذهن، وذلك المعنى المنتزع على أساس حق اللفظ. الأمر الآخر أنه في مدعي التبادل لا بد أن يدعي أن هذا التبادل ولي اللفظ لا ولي القراءة، وإلا لو ادعي أن هذا الانسباق إنما نشأ لا من جهة اللفظ وإنما من جهة القرينة، عامة أن تكون تلك القرينة قرينة لفظية وقرينة حالية، يعني إذن أيضا يمكن الخدشة في التبادل. لذا كمحاولة للطعن بهذا الدليل من قبل مخالفي هذا الدليل عادة يكون بأي نحو الطعن به، يكون أن هذا التبادل لم يكن وليد الله وإنما هو وليد القرينة كالقرينة الحالية، كما سيأتي في الدليل الرابع نحو إشارة إلى هذه القرينة الحالية المرحوم الشيخ هنا يسجل ملاحظة على التبادل تحت عنوان إن قلت قلت. حاصل إن قلت هناك تنافي بين مقولة التبادل وبين ما صدر منك سلفا، إذ الذي تقدم في الثمرة الأولى من الثمرات الثلاث الثمرة المنتخبة المختارة عندك إننا على القول بالصحيح لا مجال للتمسك بالإطلاق، وذلك لأن الإطلاق سيكون في حريم الإجمال، ولا مجال للتمسك بالإطلاق إلا بعد الإحراز إحراز الصدق. وأنت اعترفت بهذا بأن على القول بالصحيح نحن نقول بالإبهام، على القول بالصحيح نحن نقول بالإجمال، على القول بالصحيح لا مجال للتمسك بالدليل. فأنت على القول بالصحيح كنت تتجه إلى ماذا؟ إلى الإجمال، بينما اليوم نسمع منك مقولة أخرى أن اللفظ ليس فيه جهة إجمال بل فيه جهة نورانية، فيه جهة وضوح، فيه جهة بيان، بل اللفظ هو في حد نفسه يؤمن حضور معنى إلى الذهن. أليس بين قولك السابق بأن اللفظ فيه جهة إجمال وبين قولك الفعلي أن اللفظ ليس فيه جهة إجمال بل له قدرة في إحضار معنى إلى الذهن، أليس بين هاتين المقولتين من التنافي والتهافت، هذا إشكال. هذا كان إشكال المرحوم الشيخ المصنف هاهنا، ثم أجاب عن هذا الإشكال بما حاصله. قال إحنا في الحقيقة صحيح في الثمرة الأولى اعترفنا بالإجمال، واليوم بدأنا نعترف بماذا؟ بالبيان، لكن لا تهافته. ليش؟ لا تنافية، لا تناقض. ليش؟ قال لأن حيثية الإجمال غير حيثية البيان، ونحن نعلم بأن التناقض إنما يتعقل عند وحدة الحيثية لا عند تعدد الحيثية، وأما مع تعدد الجهة فلا مجال لدعوى التناقض، إذ قرأنا في علم المعقول إن التناقض مشروط بالوحدات الثمانية، وكان من جملة الوحدات الثمانية وحدة الحيثية، وأما مع تعدد الحيثية فلا. من قبيل واحد يقول فلان عالم وليس بعالم، عالم في علم الكيمياء جاهل في علم الفيزياء، هل بين هاتين المقولتين تنافي؟ الجواب جل. ليش؟ إن أحدى الوحدات الثمانية انخرمت، أي وحدة؟ تعدد الحيثية. التناقض فرع وحدة الحيثية، ها هنا ليس عندنا وحدة الحيثية. الكلام وين؟ هذه كبروية، تعال طبق الآن في محل كلامي. قال في الحقيقة والواقع إحنا عندنا جهتين من البحث، جهة مفهومية وجهة أخرى نسميها جهة الصدق والانطباق. أيها الأخوة، لا بد من التمييز بين حيثيتين، حيثية جهة الانطباق والصدق، وحيثية أخرى المفهوم من حيث هو مفهوم طبيعي. الآن أنا أبين ما بين الجهتين، أبين الماء على يا أساس تعدد حيث، لكن تعدد الحيث الذي أفترضه شلون أفترضه؟ حيث المفهوم حيث، وحيث الانطباق حيث آخر. لنا أن بس بعدين لما نقرأ العبارة نشوف، لنا أن نبين التغاير هم بتعدد حيثية لكن عن طريق جهة أخرى، بأن نقول إحدى الجهتين مفهومية والجهة الأخرى ماهوية، أو نقول إن إحدى الحيثيتين جهة المفهوم والحيثية الثانية جهة السرايا إلى الخارج. كيفما كان لنا في دفع التناقض أن نتمسك بقانون تعدد الحيث، وعندما نريد أن نطبق فكرة تعدد الحيث يمكن أن نرسم فكرة تعدد الحيث لا وفق ميزان وخط واحد، لنا أن نفترضه على أساس مجموعة خطوط. بس إحنا راح نتشبث بفكرة المفهوم وجهة الصدق، بأن نقول إن مفهوم لفظ الصلاة بين واضح، ولكنه انطباق على الخارج وجهة صدقه على الخارج سموه جهة الصدق، ترى غير المصداق. احنا نفرق بين المصداق وبين المفهوم وبين شنو؟ جهة الصدق. الآن كلامنا وين؟ أما في جهة الصدق يمكن افتراض الغموض والإبهار. فمفهوم الصلاة بين، جهة انطباقه على البعض خفاء. فما ذكر في الثمرة من القول بالغموض كان المقصود منه حيث الانطباق، وأما اليوم حينما ندعي التبادر المقصود منه ماذا؟ حيث المفهوم، ولا غير في الالتزام بذلك. ومما يمكن الحالة الشائعة أنه جهة المفهوم إذا مؤمنة مبينة، جهة الصدق هم تكون مبينة، الحالة الشائعة هكذا. وين يصير حالة الحالة الغير الشائعة مع أن المفهوم واضح أما جهة الصدق غير واضحة؟ عندما لا نستطيع أن نمس الماهية، ونضطر أن نعرف الأشياء لا بماهياتها وإنما بلوازم ماهياتها. فمن جهة التعرف على الشيء، لكن لم يكن تعرفا بواسطة ماهية، وإنما تعرفنا على الشيء بواسطة ماذا؟ لوازم الماهية. فلا إبهام في أطر الماهية في الواقع، لا، في أطر المفهوم. فلا خفاء في جانب المفهوم، وإنما لماذا تلكأنا في جهة الصدر؟ لأن الماهية لم تمس. بما أن الماهية، لأن المؤمل لفكرة جهة الانطباق ما هي؟ صدق الماهية على الخارج. المفهوم ما ينزل إلى الخارج، المفهوم وعاء وين؟ في الذهن. والخارج وعاء أين؟ الخارج. لا الخارج قادر على أن ينتقل إلى الذهن، ولا الذهن قادر على أن ينتقل، وإلا يلزم الانقلاب. الذهنية ذهنية بشرط الذهنية، والخارجية خارجية بشرط الخارجية. والوصف لذا أنا كنت أمثل بهذه. الآن عندنا، شوفوا، أنا أمثل مثال محسوس بس أبدا أوضح الفكرة. البعد الجغرافي لمدينة النجف، هل يمكن أن تعثر عليه في مكان آخر؟ البعد الجغرافي كله منحصر بالنجف. البعد الجغرافي لمدينة كربلاء المقدسة منحصر. إذن وين نقدر نفترض العنصر المشترك؟ الفرد. الفرد ليس مأخوذ بقيد أنا، ليس مأخوذا بقيد المجتمع، ولست مأخوذا بقيد كربلاء. فأنا واحد في النجف وفي كربلاء. أما تقدر النجف موقعها الجغرافي تنزل على كربلاء؟ لا. ليش؟ الموقع الجغرافي للنجف بشرط الموقع الجغرافي له، الموقع الجغرافي لكربلاء مشروط بشرط كربلاء. أخو عنصر محفوظ وهو لا بشرط. العنصر المحفوظ وهو شنو؟ عنصر لا بشرط، وهو وجود الإنسان، لأنه لم يؤخذ في حقيقة الإنسان بعده المكاني. فيمكن أن نقول هذا زيد في النجف نفسه زيد في كربلاء. أما ما نقدر نقول النجف تصير كربلاء، ولا نقدر نقول كربلاء تصير نجف. ليش؟ لأن النجف مأخوذة بشرط النجفية، بشرط موقعها الجغرافي. كربلاء مأخوذة بشرط موقعها الجغرافي. إذن وين؟ لابد أن نحافظ على عنصر ملحوظ فيه على سبيل لا بشرط، القادر على أن يكون محفوظا في الوعاءين معا. أما الوعاء، فالوعاء لا مجال لنقله إلى وعاء آخر، الظرف لا مجال لنقله إلى ظرف آخر. المضروب في ذلك الظرف حيث أنه ملحوظ لا بشرط. فيمكن أساسا الفرق أيها الأخوة بين المفهوم والماهية شنو؟ المفهوم هو الوعاء الذهني الذي ما بأزاء ماذا؟ الخارج، الذي هو الوعاء الخارجي. في هذين الوعاءين أكو شيء عنوانه ما هو؟ الماهية. لذا الماهية مأخوذة لا بشرط الوعاء الخارجي ولا بشرط الوعاء الذهني. إحنا إذا كنا قادرين على أن نتعرف على الوعاء، أما ما كنا قادرين على التعرف على الماهية، ربما نعيش أزمة الانطباق. أنا أريد أكد هذه الفكرة كلها جبتها على أساسها قضية. شلون إحنا في الوقت الذي نعيش روح البيان أيضا نعيش روح الخفاء؟ هاي أزمتنا. الشيخ المصنف مر عليها مرور سريع. إيش قال؟ فقال لا مانع، لا تنافي بين ما قلته سابقا وما أقوله الآن، وذلك عن طريق تعدد الحيث. حيث الأول حيث المفهوم، حيث الثاني حيث الانطباق. احنا اجينا نفسر شنو هاي لم هاي الفكرة شنو يعني؟ شلون انه احنا من حيث المفهوم ما عندنا خفاء، لكن من حيث الانطباق عندنا خفاء؟ اذا انت مفهوم هو يأمن لك الانطباق، ليش اذا انت عندك مفهوم مع انه واضح عندك تلفق وخفاء في جهة الانطباق؟ هذا ازمتنا. هذه الجواب الحالات المتعارفة، احنا حينما نمس المفهوم في الواقع هم نمس الماهية. مس المفهوم والماهية الحالة الشائعة، مس المفهوم مس الماهية. إذا مسسنا المفهوم والماهية بعد ما عندنا حيث الخفاء، لكن إذا مسسنا المفهوم ولم نكن ماسين للماهية، شلون؟ عندما لا نكون قد تعرفنا على الحقائق بماهياتها، وإنما تعرفنا على الحقائق بمفاهيمها دون ماهياتها. تدرون احنا عندنا هواي امور لا ماهية لها ولكن لها مفهوم. الله سبحانه وتعالى شنو رأيك؟ لا شك ان الله سبحانه وتعالى لا ماهية له، مو شيء، لان الماهية شنو؟ حد الوجود، والله سبحانه وتعالى لا حد له. فاذا لا مجال للقول بان الباري عز وجل له ماهية. لكن هل معنى ان الواحد لما يقول لي الله الان يكون مبهما في ذهني؟ ليس هناك ابهام في الذهن، ليس هناك خفاء في الذهن. الله لفظ الباري عز وجل ليس من الالفاظ المهمله كما ليست هي من الالفاظ المجمله. اذن هي لفظ بين في الذهن، وان لم اكن متعرف عليه بواسطه الماهيه. وعندنا نماذج اخرى لها مفاهيم من دون ان يكون لها ما هي، او لن نتعرف على ما مفاهيمها مفاهيمها، ولكننا لا نتعرف على ما هي. في ذلك المورد الذي نحن نتعرف على المفهوم دون ان نتعرف على الماهيه نعيش مشكله ضائقه الانطباق. فالمفهوم واضح هنا، اذا تذكرون على وفق طريقه السير خراسانية كان قال، قال أنا أقول بنظرية الجامع، وكنت أقول بنظرية الصحيح، وكنت أقول أن نظرية الصحيح إما إما مركب أو بسيط، وأنا رفضت المركب وإنما صرت إلى البسيط. ثم صرت إلى البسيط على يا أساس؟ قال ليس هو بنفسه قادر على التوصل إليه، وإنما أتعرف عليه عن طريق لوازمه الذي بينته الشريعة المقدسة تحت عنوان أثر النهي عن الفحشاء والمنكر، تحت عنوان أن الصلاة معراج المؤمن، وأمثال هذه العبائر. أنا تعرفت على الصلاة بهذا، فلم أتعرف عليها بماهيتها المركبة. ومن هنا أنا ما أدري هل ماهية الصلاة 9 أم 10، ما أدري. ومن هنا نشأت عندي مشكلة الشك في الجزئية والشرطية. ومن هنا ما كان لأني لم أعرف الماهية فلم أستطع أحل أزمة أنه المشكوك مطرود من ماهية الصلاة أو غير مطرود من ماهية الصلاة. كل هذا وليد ماذا؟ لأني لم أمس الماهية. لكن عدم مسي للماهية لا يلازم عدم مسي لها بالمفهوم. فاليوم لما يجي واحد يقول أن الله عز وجل لا ماهية له، لا يعني من ذلك أنه يقول لا مفهوم، بل يبقى مفهومه في غاية الوضوح. مفهوم الباري عز وجل في غاية الوضوح، حتى قيل أنه لشدة وضوحه لا قد لا نلمسه بلمسة بسيطة لشدة وضوحه. الإنسان بعض المرات يعيش بشيء بنحو أنه يعيش في ذلك الشيء ولم يعايشه في لحظة واحدة منفكا عن ذلك الشيء، فتعقل انفكاك عنه تعقل تقريبا شبه محال. الباري عز وجل مفهومه في غاية الوضوح، وإن كان جهة صدقه الخارجية قد يكون فيه مجال للخفاء، لكن هو في غاية الوضوح. هذا هو حاصل الدليل الأول. فالدليل الأول إذا شنو؟ إن قلت إن بين ما تقدم في الثمرة الأولى وما ذكرته ها هنا بينهما تناف، إذ المتقدم مع الإبهام والمذكور ها هنا البيان، وكيف يمكن أن يكون الشيء الواحد مبهم وبيان؟ قلت لا خفاء لا منافاة بين المقولتين بعد تعدد الحيث، إذ الحيث الملحوظ فيما مضى كان حيثية الانطباق فهي مبهمة وأما الحيثية المنظورة هنا هي حيثية المفهوم وهي في غاية الوضوح. ولا غرابة أن نلتزم في الوقت الذي نلتزم أن المفهوم في غاية الوضوح إلا أن جهة الانطباق في غاية الخفاء، وذلك لأن قد نتعرف على الأشياء عن طريق الماهيات وقد نتعرف عن الأشياء عن طريق المفاهيم. ففي المورد الذي يكون التعرف عن طريق الأشياء عن طريق الماهيات جهة الانطباق لا خفاء فيها، أما إذا كان التعرف عن الأشياء عن طريق المفاهيم فإن المفهوم وإن كان واضحا لكن جهة الانطباق يكون فيه مجال للتوقف وفيه مجال للتلبؤ. وهذا والذي مضى مني في الثمرة الأولى كان الملحوظ فيه جهة الانطباق، والذي ادعيته من التبادر هو جهة المفهوم، فلا منافاة بين هذا وذاك. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني، الدليل الثاني كما قلت مسألة الحمل وسلب الحمل، فقال إن الصلاة الفاسدة، شوفوا شلون تقريب الاستدلال، إن الصلاة الفاسدة يصح أن نسلب عنها اسم الصلاة، فلو أن إنسان صلى صلاة فاسدة يصح سلب الصلاة عنه، فنقول هذه ليست بصلاة، نشير إلى هذا الفرق ونقول طبيعي محل كلام أتكلم بالحمل الشائع الصناعي وليس الحمل الذاتي الأول. إن شاء الله في مباحث العلامات الحقيقة يجي بحث أنه الحمل وصحة الحمل وصحة السلب بلحاظ الحمل الذاتي الأولي وأخرى بلحاظ الحمل الشائع الصناعي، وشنو فائدته بلحاظ الحمل الذاتي الأولي وشنو فائدته بلحاظ الحمل الشائع الصناعي. ولا يساوي العلماء بين حالة الحمل الذاتي الأولي وحالة الحمل الشائع الصناعي، لذا أنا هذه الجهة الآن ستكون جهة مسكوت عنها وإن كان تستحق أن تبحث، لكنه بما أنه أصل البحث يحتاج إلى استيضاح كامل فمن هنا ما أدخل فيه يعني تفصيل هذه الجهة، بس عموما الدليل هو هكذا، أشير إلى هذا الفرق بين الصلاة الفاسدة وأقول أنها ليست بصلاة فأسلب عنها ماذا؟ أسلب عنها الصلاة، والسلب أمارة المجاز. يعني شنو سلب أمارة؟ يعني الصلاة الفاسدة ليست بصلاة وإنما هي صلاة مجاز، إنها ليست بصلاة وإنما هي صلاة، السلب دليل على أنه لم تكن موضوع له، لأنه ما أقدر أقول لزيد أقول هذا ليس بزيد، فلما صح السلب يعني إذن هذا ما موضوع له، ما موضوع له. أكرر الفكرة، التفتوا لي، فرد في الخارج، أرجو الالتفات إلى الفكرة، فرد في الخارج الآن لما أسلب عنه السلب أمارة على أنه هذا ما موضوع له، لأنه لو كان موضوع له لما صح السلب. هل يمكن لي أن أقول وأشير إلى زيد وأقول أنه هذا ليس بزيد؟ لماذا لا يصح السلب؟ وذلك لأنه موضوع لزيد فلا مجال لسلب عنه له. فإذا صح السلب كان ذلك أمارة على أنه هذا ليس بموضوع له. فإذا خلينا الفرد الفاسد وقلنا هذه ليست صلاة، هذا معنى شنو؟ الفرد الفاسد ليست موضوع للصلاة، وهذا معنى أنه إذا الموضوع للصحيح. تبتم شلون العقد؟ طبعا العقد يعني هو إحنا مرة بالمباشرة نستطيع أن نثبت ماذا؟ أنها موضوع للصلاة الصحيحة، ومرة الآن إحنا ما نقدر أنه نأمن أنها موضوع للصلاة الصحيحة، ولكن شو نأمن؟ نقول الصلاة الفاسدة ليست موضوع لها الصلاة. فلما الصلاة الفاسدة ليس موضوع لها الصلاة إذن القول بالأعم طريقتنا هو من هذا القبيل، إن الصلاة الفاسدة ليست موضوع لها الصلاة. ليش ليست موضوع لها الصلاة؟ لصحة السلب، لأنه لو كانت موضوعة لامتنع عنها السل، وحيث أمكن السل فإذا هي شنو؟ ليست بموضوعة للفاسدة. إذا ليست موضوعة للفاسدة، فإذا ما موضوعة للفاسدة إذا هي موضوعة للصحيحة. واضح طريقة؟ هذه الطريقة طبيعي امتياز هذه الطريقة عن الطريقة السابقة، أن الطريقة السابقة فكرة أنه التهافت ها هنا بعد لا يأتي، فكرة التهافت إشكال التهافت ها هنا لا يأتي. بس أكو إشكال على هذه الطريقة، عنوانها شنو؟ باؤك تجر وبائي لا تجر. أنت تشبثت بيابك، قلت حيث يصح لهذه الصلاة الفاسدة أن يسلب عنها الصلاة، ومشيت بالطريقة. أنا أمشي بالطريقة الأخرى، شو أقول؟ حيث أنه يصح إسناد الصلاة إلى الصلاة الفاسدة، بأنهم يقولون هذه صلاة، والحمل أمارة الحمل. أنت من السل ردت كنت تثبت عدم الحقيقة، أنا الآن من الحمل أثبت ماذا؟ الحمل. تغتم ماذا؟ أكرر هذه الفكرة، بس أرجو المقارنة بين كيف أنه بائي كانت تجور، وكيف أن المستشكل الآن بعد يسجل إشكال كما باؤك تجور بائي أيضا تجور. إحنا كنا شنجي، إحنا علاقتنا إحنا صاحب الدليل الخراساني لما كان يريد يبين الدليل كان يقول يخلي الصلاة الفاسدة لزيد، زيد حينما صلى صلاة فاسدة أن هذه ليست بصلاة، وسلب الحقيقة أمارة أنها ليست بموضوع عليه. وش كان دليلنا؟ الآن إحنا نجي شو نقول؟ خصم الخراساني، خصم الخراساني شو يقول؟ يقول طب هذه الصلاة الفاسدة أقول أنها صلاة، والحمل أمارة الحقيقة. فإذا معلوم أن الصلاة موضوعة حتى للفاسدة، ومن هنا صح الحمل. واضح ما أقوله؟ شلون تتغلب على المشكلة؟ حقيقة بعبارة أخرى أن هذا الميزان يلعب على الحبلين. إذا لاحظنا العقد السلبي من صحة مقالة الخراساني، وإذا لاحظنا العقد الإيجابي من صحة مقالة الخصم، فأي من الملاحظتين هي أجدر بالنظر؟ بل لنا أن نقول مقتضى هذا الإشكال أساسا بعد هذه علامة غير مقبولة، غير مطلوبة، بل هي جمعت في نفسها التنافي. وبتعبير آخر احنا ما افتهمنا، بالتالي الصلاة الفاسدة ليست بصلاة، ام الصلاة الفاسدة هي صلاة؟ يبدو ان كلا الاستعمالين معرفة نتيجة الاشكال. هذا شنو يعني؟ هم نقول الصلاة الفاسدة لزيد انها ليست بصلاة كما قالها الخراساني وسار في دليله على اساس هذه الركيزة، وبين ان نقول الصلاة الفاسدة هي صلاة كما هي كانت ركيزة المستشكل والخصم، وبالتالي هل الصلاة الفاسدة صلاة أم ليست بصلاة؟ فروح الإشكال تعود إلى هذا. وبالحقيقة إحنا هذا أشبه ما يكون، إحنا جينا نريد نشكل لكن وقعنا في ضائقة أشد، وهو أنه بالتالي إحنا شو نسوي حينما نحكم وجداننا؟ نرى أن الصلاة الفاسدة هم يقال لها ليست بصلاة، هم يقال لها المحصلة. واضح ما أقوله؟ المرحوم المصنف يقول لا، لا تهافت بين هذا وذاك. شلون؟ يقول بس لا بد من الملاحظة. اسمع لي شيء يقول الشيخ. يقول أنا راح أحكي منهج علمي عام، بعدين نجي ننزل هذا المنهج العلمي على القاعدة. يعني الشيخ أنا أرجع أكد أن الشيخ شلون يفكر، أنا يهمني شنو كيف يفكر الشيخ، ودائما في تفكيره يحاول ان يؤسس مناهجا عامه ثم ينزلها على هاي الحاله المرضيه الذي يبتلى بها. بس هو عند القوانين العامه محفوظه، اهم شيء حافظ على القوانين العامه. بعد ما عند هذه المنظومه العامه من الافكار يجي دور تنزيل هذه المنظومه العامه على ماذا؟ على الخارج. حاصل البحث هو هذا اساسا، بحث الحمل والمفاهيم، حمل المفاهيم. قضية صحة الحمل عدم صحة الحمل هي قضية منوطة إلى البرفي. هذا هذه نقطة رقم واحد. ومما يشهد بصحة مدعانا أن القضية قضية ميزانها العرف، كل من الدليل، يعني هم الذي قال أن الصلاة الفاسدة ليست بالصلاة، هم الذي قال الصلاة الفاسدة هي صلاة، كل من الفريقين كان قد تمسك بمقولة العرف. فالأول قال إن العرف يقول للصلاة الفاسدة أنها ليست بالصلاة، وأن العرف يقول إن الصلاة الفاسدة هي صلاة. هذه النقطة رقم واحد. هنا نسأل الشيخ، هل مقدار من التحاكم إلى العرف في محله أم لا بد من اللجوء إلى سبيل آخر في التعرف؟ احنا قلنا من أقبل واحد يجيب منشارة ويجي إلى المطب والعيادة. ليش؟ منشار يقتضي ماذا؟ المصنع والنجارة. اللي يجي للعيادة لازم يجيب شنو؟ أجهزة العيادة. كل فن له آليات خاصة، ومن الخطأ أن نتخبط في الآليات. كل فن له شنو؟ آليات خاصة. إذا ما نقبل آليات مثلا علم الكلام تنزل على آليات علم الفقه، وآليات علم الفقه تنزل على آليات علم مثلا علم الفيزياء. كل علم له آليات الخاصة به، وغير مقبول أنه نأتي بآلية لفن آخر. جيد، إذا نسأل سؤال، هذه النقطة رقم واحد، أن التحاكم إلى العرف هل هو في محله أم لا؟ الجواب نعم، إن التحاكم إلى العرف تحاكم في محله، النقطة صحيحة. جيد، إلا أن العرف هل المدار في الرجوع في مفاهيم الألفاظ إلى العرف أي عرف هو؟ هل العرف السوقي أم العرف المتخصص؟ هنا أكو فد مغالطة معهودة من بعض الناس، يقولون أليس المغالطة، راح أقرأ لك إياها، أليس أنه القرآن ملقى إلى العرب؟ أليس أن القرآن ملقى إلى عرف الناس؟ أليس أن القرآن الكريم مفهوم لدى الناس؟ أليس أن المدرك الذي يعول عليه الفقيه هو القرآن الكريم؟ أليس أنه ما يمكن أن يعتمد عليه الفقيه، أنا الإنسان الغير الفقيه قادر على الاعتماد عليه، لأنه هو ذهن عرفي وأنا ذهن عرفي. أجل ليش الآية الذي يفهمها الفقيه تكون حجة، بينما الآية الذي أنا أفهمها لا تكون حجة؟ وليش تطلب مني أن أروح أقلد الفقيه؟ هو يفهم وأنا أفهم، هو يفكر وأنا أفكر. أجل ليش فهم حجة علي؟ هذا يسموه دكتاتورية الفهم. البعض يرى أنه عملية الاستنباط هي عبارة عن عملية دكتاتورية الإسلام. أجل ليش؟ شنو أرجحية فهم على فهم؟ على إشكال. لا سيما أن أليس طبعا تيجي تضمن هذه الدعوة بأن يقال أليس أن القرآن شفاء لما في الصدور؟ كيف يمكن شفاء لما في الصدور وهو غير معلوم؟ فلا بد أن يكون معلوما حتى يكون شفاء. فإذا أنا يقينا فهمي مطلوب وصحيح. ليش؟ ولا ما يصير شفاء لما في صدور، لأنه لازم إذا أقرأ الآية أقول له أوقف، خل أروح أن أرجع الفقيه حتى يحدد لي شنو المعنى منها حتى يكون شفاء لما في قلبي. فجي نلتزم إحنا لو نقول شفاء لما في قلبي، هذا معناه أنه كل واحد خلي يلزم القرآن ويلزم الكتب الروائية هو يستنبط الحكم الشرعي. وشايفينهم بعض الأذواق المعوجة يجي يعطيك مسألة فقهية يريد هذا هو هذا يجي يستدل عليها بالروايات، هو ليس من شأنه أن يستدل في الروايات. مرة يجي ينقل يقول قال فقهاء نهج، ينقل عن الفقهاء، هذا لا بأس، أما هو يبادر بنفسه قال فلان وأقول أنا، قال فلان فقيه، خصوصا هؤلاء اللي يصعدون على المنبر بعض مرات بعضهم يتجرأ ومفلس من هذا الجانب تماما، مفلس بأي معنى، يعني ما عنده دراسة حوزوية تخصصية، يصعد على المنبر يقول قال الخوئي وأقول أنا، قال الخوئي وأقول أنا بحجة أنه الخوئي عقله عرفيا وأنا عقلي خرفي، ولا مزية للعقل ذاك على عقل. هذه هي الشبهة. جوابها: نحن في الوقت الذي نقبل أن التحاكم في المفاهيم إلى العرف، لكننا نقول ليس المقصود من التحاكم إلى المفاهيم إلى العرف العرف السوقي، وإنما المقصود من التحاكم إلى المفاهيم العرف الخاص الدقي، العرف التخصصي، العرف الدقي، لا العرف التسامحي، لا العرف السوقي. واضح ما أقوله؟ حينئذ إذا أسسنا هذا، طبعا هذا دليل شنو؟ هذا يجي في بحث الظهور إن شاء الله. في بحث الظهور احنا نقول أن ما قال الشارع المقدس الظواهر حجة. يا ظواهر الظواهر العرفية المستلة من ذهن الفقيه، من ذهن المتخصص، العرف الدقي، هذا هو حجة. وأما المفاهيم، نعم في الشأن الأخلاقي حيث أن الأمور الأخلاقية ما موقوفة على ماذا؟ على عالم الجنو، عالم العقوبة، يمكن أن تستفيد. مثلا أقرأ في الآية أنه الحث على التقوى، أفهم هذا المعنى، المقدار دائرة أخلاقية. أما في دائرة آيات الأحكام التي هي دائرة مو أخلاقية، دائرة نسميها دائرة من الجزية ومعدلية، دائرة القصص مو دائرة من الجزيات ومعدليات، دائرة الأخلاقيات ليست دائرة من الجزيات ومعدليات، أي دائرة هي دائرة من الجزية والمعدلية؟ آيات الأحكام، تلك الآيات التي هي دائرة من الجزية والمعدلية. لا بد أن نبحث أن الشارع المقدس قال في تلك الآيات، آيات الأحكام التي هي تدور مدار المنجزية والمعدلية، قال إن ظهورها إنما يكون حجة. أي ظهور كان؟ هل ظهور البدوي أم الظهور العلمي؟ هناك ظهورات نسميها ظهورات بدوية، وهناك ظهورات نسميها ظهورات علمية. الفرق بين الظهور البدوي والظهور العلمي، الظهور البدوي احنا نسميه بالكيلوان، يعني شنو؟ لما تمر الرواية أو الآية على سامعنا نستل منها فتمعنى عام جمالي عمومي، فتمعنى كلش وسيع. لكن هناك معنى آخر، تدري المعنى الآخر شنو؟ أكث مع كل لفظة لفظة، هاي اللفظة شنو يراد منها؟ وش يدري؟ وشنو فرق عن تلك اللفظة؟ شنو المناسبة بينه وبين الثاني؟ شنو العلاقة؟ وهكذا، أي وحدة وحدة ألحظها بالملاحظة الدقيقة، وأعمل كثير من العنايات الذي شنو نسميه؟ نسميه فقه الآية أو فقه الرواية. هذا غير فهم الآية والرواية، أكو فرق بين فهم الآية والرواية وبين فقه الآية. ونحن نتكلم الآن في فقه مفهوم الشيء سيدي. يقول أنا تمسكت بقانون والخصم تمسك بقانون، لكن أنا تمسكت بقانون على أساس الذهن العرفي العلمي، والخصم تمسك بقانون على أساس الفهم العرفي التسامح. وبتعبير آخر، إن الفهم العلمي يجرنا إلى الحقيقة، أما الفهم التسامحي لا يجرنا إلى الحقيقة، وإنما يجرنا إلى الحقيقة أو المجاز. حينما نقول إن الشارع المتخصص مش قال، قال نشير إلى الصلاة الفاسدة ونقول أنها صلاة، أقول أنها صلاة مو بمعناها الدقي العلمي، وإنما صلاة بمعناها العرف التسامحي. فإذا عرف تسامحي فهي تجتمع مع المجاز، بينما أنا لما أسلم أقول هذه الصلاة للزيجين الفاسدة الذي صلاها بلا وضوء، هذه الصلاة ليست صلاة، إن هذا السلب وليد ماذا؟ ذهنية عرفية تخصصية، ذهنية عرفية تخصصية. فإذا ذهنية عرفية تخصصية، وحيث أن الميزان أي شيء هو؟ هل الميزان في التحاكم في التعرف على الحقيقة والمجاز هي الذهنية التسامحية أم التحاكم في الحقيقة والمجاز على ماذا؟ على الذهنية. أضرب لكم مثال حتى أوضح الفكرة أكثر. خل أوضح الفكرة، هذا المطلب مطلب مهم. اليوم إحنا نسمع من هنا وهناك واحد يقول أنا سأذكر قصائد بعض الرواديد الله يحفظهم ويجزيهم بالخير. عند العرف يقال أن هذا ليس بغناء، لكن أي عرف هذا؟ العرف التسامح. أما الذهنية التخصصية الذي تبحث في معرفة حقيقة الغناء وماهية الغناء وتتابع كلمة الغناء في الاستعمالات العرفية وعند أهل اللغة والعرف والشعر، فإنه قد يقال أن لمثل بعض هذه القصائد حيث أنها تشتمل على ألحان أهل الفسوق والفجور لأنها مقتبسة من أغاني لمغنين ثم هم ينزلوها بقوالب الألفاظ، وإن كانت تلك الألفاظ ألفاظا شريفة لكن اللحن ما زال لحن فسوق وفجور. حينئذ عند أهل العرف الدقي يقال عليه أنه غناء، لأن الغناء عند أهل الدقة قائم على أساس ما كان فيه لحن فسوقي وإن كانت مطالبه وألفاظه ألفاظا كريمة مخصوصة. أما عند أهل العرف التسامح يدورون في التعرف على الغناء وعدم الغناء، كل ما كان مشتملا على كلام باطل فهو غناء وما كان مشتملا على كلام حق فهو ليس بغناء وإن كان فيه لحن الفسق والفجور. فهنا تعددت الرؤية، لكن إحدى الرؤيتين رؤية تسامحية وإنما وليدة إلى رؤية فيها جهة ضبابية، أما الرؤية الثانية هي رؤية تخصصية دقية قائمة على أساس محاسبات دقية لم تفتي بالأمر إلا بعد مراجعات طويلة. وهذا مما يحدث فيه المغالطة غالبا، إننا نغلب أحيانا على أساس العقلية الإعلامية الخطابية البسيطة الذي قد يأنس معها سائر الناس. طبعا سائر الناس ميال إلى يا عقلية السوق. أقول لكم قضية بس حتى نركز في أذهاننا. يقولون فد يوم صار احتجاج بين عالم وبين فد واحد متلبس بالعلم ليس بعالم ولكن يعيش في مجتمع كله مجتمع جاهل، صراع على ماذا؟ على أن من هو يكون سلطان هذه القرية والمدينة. فقال له هذا الجاهل، قال له للعالم المتلبس بالعلم، قال له يا بس احنا بيناتنا التحاكم إلى الناس، فخن يصير اختبار بيني وبينك. قال له شنو الاختبار؟ قال له الحية. العالم كتب حية، الجاهل المتلبس بالجهل رسم حية ثم عرضه على الجمهور، قال ياه من الحية وياه من، حيث أن الجمهور لا يفهم ولا يفقه فن الكتابة والقراءة فإنما يفقه فن الرسم، رجع الناس إلى من؟ وإلى من أعطي العالمين؟ إلى ذلك الشخص الجاهل. أحيانا إحنا نغلب في بعض مطالبنا إذا مطالب التخصصية مو سهلة المنال ولا سهلة الإقناع، بل العقل الجمعي قد لا ينتجم معه. العقل الجمعي دائما يتجه نحو ماذا؟ يتجه نحو الأقرب في التشبه، ويكون عقله الحسي هو الحاكم. قلما نرى عقلا عقلا تجردية، قلما نرى عقلا عقلا يكون علميا. العقول الحاكمة اليوم في كل مجتمعات هي عقولا محسوسة، لذا شوفهم يبحثون عن إله محسوس، يبحثون عن عبادة محسوسة، يبحثون عن ثقافة عنوانها ثقافة الصور، ما يبحثون عن حب حقيقي، ما يبحثون عن التجرد، ما يبحثون عن الفضيلة، يبحثون عن شخص يمشي بالخارج يمشون وراء 100 نفر الناس كلها تخضع له، أما عالم قد يكون يمشي وحده ما حد بيشتريه. ليش؟ أن العقل الإعلامي الساذج لدى عامة الناس تتجه نحو هذا الاتجاه. فالفنون التخصصية بطبيعتها هي فنون فيها جهة تجرد، فيها مطالب دقية لا تتقبل بسهولة. لذا بحث الإمامة إذا تتحاكم بالعقلية الإعلامية ترى بحث الإمامة ينسجم مع الرؤية السنية. لكن إحنا وين نجي؟ إحنا نراهن على ماذا؟ على بحث الإمامة ببحثها التخصص، ولازم نقدم كذا مقدمة حتى نستطيع أن نقنع الآخرين أنه مقول. نعم قد نتمسك أحيانا ببعض الجهات المحسوسة لإيصال الفهم إلى عامة الناس، لكن عامة الناس ما نقدر أن نغزوهم بماذا؟ بفكرة تحليلية. إيش قد تعال أشرح الآية الكريمة وإيش قد دقق في الآية الكريمة حتى تنتزع منها معاني، عامة الناس ما يقدر، ما يتحمل أن يتقبل مثل هذا. ومن هنا قلت لك لما تجي يعني هذه حقيقة، حقيقة واقعية، عامة الناس تبحث عن إله محسوس وتبحث عن مظاهر العبادة المحسوسة. ربما الآن أضرب مؤشر مع شيء من الفارق عند بعض الناس، تشوفه لما يدخل إلى مثلا أئمة البقيع لا يتفاعل معهم، لكن أما خل يظهر الآن عند إمام مثل الإمام الرضا الذي مظاهر البناء ومظاهر الكذا فيه واضحة جدا، شوف شلون يتفاعل مع الإمام الرضا. والحال أن الإمام إمام، ولا فرق بين الإمام الرضا وأئمة البقيع، لكن أئمة البقيع يعتقد أنهم ما عندهم ذيك المنزلة كما موجودة الإمام، تلك الهيبة الذي تفرضها على تفرض على نفسه في زيارته للإمام الرضا ما موجودة عندنا. إذن أقول فإنا وإن اعترفنا أننا لابد من الرجوع إلى البحث العرفي، لكن العرف التخصصي. ومقولتي أنا الخراساني في نفي الصلاة عن الصلاة الفاسدة بأنها مقولة تخصصية، وأما تشبث الخصم بأن الصلاة الفاسدة هي صلاة فهي تشبثا تسامحيا وليس تشبثا دقيا. هذا حاصل ما أفاده في الدليل الثاني. خلق لك الدليل الثاني. ولا منافاة بين دعوى ذلك، ذلك عن شنو؟ التبادل إلى خصوص الصحيح، وبين ما ذكرته في المقولة في الثمرة الأولى، وبين كون الألفاظ على القول بالصحيح شبيهة مجملات لا تنافي بين قولي لأنه بالبيان هنا وبين قولي فيما سبق بالإجمال. ليش لا المنافاة؟ لأن المنافاة مع وحدة الحيث لا مع تعدد الحيث، فإن المنافاة إنما تكون فيما إذا لم تكن معانيها على القول بالصحيح مبينة بوجه، يعني كانت فيها الغموض من الماهية والمفهوم. التفت شلون دار العبارة؟ يعني المنافاة إذا كانت على مستوى الإجمال الماهوي والإجمال المفهومي يبقى المنافاة حينئذ، أما إذا قلنا الإجمال إجمالا ماهويا لا إجمالا مفهوميا بعد ما يجيش. فإن المنافاة متى يكون المنافاة؟ إنما تكون فيما إذا لم تكن معانيها، معاني هذه الألفاظ على القول بالصحيح على هذا مبينة بوجه، وقد عرفت كون هذه الألفاظ مبينة بغير وجه، يعني بغير لازم وجه، يعني شنو لازم؟ يعني أنها عرفت بأكثر من لازم، حيث عرفت بكم لازم؟ الصلاة معراج، الصلاة عامود، الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فإنها عرفت الصلاة وإن لم تعرف بالماهية، وإنما عرفت بماذا؟ بلازم، عرفت باللازم، نسميه لازم الكنهي، لازم الكن، فيمكن أن يكون هذا اللفظ حينما يطرق سمعنا يكون واضحا عندنا من حيث اللازم ومن حيث المفهوم، وإن لم يكن واضح عندنا من حيث المعرفة. وقلت لك العبارة تلعب على أكثر من حدا، وأنا وجهت بهذا الاتجاه، فهي بيان من حيث المفهوم خطاء من حيث الانتباه، وإن أمكن أن تفسر الحيثيات من جهات أخرى. جيد. ثانيها، ثاني الوجوه، الدليل الثاني صحة السلب عن الصلاة زيد الفاسدة، فأشير إلى صلاة زيد الفاسدة أقول أنها ليست بصلاة. أنت بعد كمل، والسلب أمارة عدم الحقيقة، لأنه ما نقدر نقول لزيد أنقول هو ليس بزيد، نقدر نقول لزيد هو ليس بزيد، فمتى ما سلب دليل على عدم الوضعية، وحيث أنه سلب عنها الصلاة هذه ليست بصلاة، فالصلاة الفاسدة ليست بصلاة. صحة السلب عن الفاسد، طبعا فاسد شو وقت تكون فاسدة؟ بعد واضحة فاسدة، أما اختلال بالأجزاء نقص جزء أو نقص شرط أو بسبب الإخلال ببعض أجزائه أو شرائطه. يقول لكن أقول إنه صحة السلب عرفية دقية تخصصية علمية بالمدافع، عرفية دقية علمية تخصصية بالمدافع، فسلبي سلب